السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى نواصل دراسة أحداث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكنا قد رأينا في آخر مجلس بعض الآلام التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن هذا العام الذي مر به لقب من قبل علماء السيرة بعام الحزن. ورأينا أنه قد مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الجبال ترغب في الانتقام له، في قول الملك: لو أردت لأطبقت عليهم الأخشبين. ولكنه صلى الله عليه وسلم كما بعث لتصحيح العقيدة في الله، وكما بعث لتصحيح الأخلاق في معاملات عباد الله، فإنه أيضا بعث ليدل الناس كيف يدعو العباد إلى الله. فهو كثيرا ما يقول لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكثيرا ما يقول لنا: خذوا عني مناسككم. فكأنه يقول لنا بلسان حاله وليس بلسان مقاله: اصبروا كما رأيتموني أصبر، وخذوا عني سبيل دعوتكم إلى الله عز وجل. فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون كاملا في جميع شؤون حياته، وليس فقط في أمور تعبده أو إيمانه، بل حتى في سبيل دعوته صلى الله عليه وسلم. وكانت تلكم الآلام بمثابة آلام المرأة التي تمر بها في حال المخاض، فلا شك أنه سيولد مولود عظيم من وراء هذه الآلام. وهذا ما قرره سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إذ قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لذلك يقول علماؤنا: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وقال عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأراد الله من وراء ذلك العام أن يسليه عما أصابه، وأن يكرمه ويجعله داعيا وإماما للجن والإنس. وأي إنس وأي نوع من الإنس، إنهم أشرف الخلق من الأنبياء. فبعد أن رفضه هؤلاء الذين كانوا بالطائف، أراد الله عز وجل أن يطمئن قلبه فيبين له أنه إن رفضك هؤلاء فانظر إلى من يتبعك وإلى من يستجيب لدعوتك. فكان داعيا إلى الجن وإماما إلى الأنبياء. أما دعوته للجن فقد جاء في سيرة ابن إسحاق بسند حسن، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الطائف راجعا إلى مكة حين يئس من خير ثقيف، حتى إذا كان ببطن نخلة موضع قام من جوف الليل يصلي صلى الله عليه وسلم، فمر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى، وهم فيما ذكر لنا كانوا سبعة من أهل نصيبين، منطقة بالشام. فاستمعوا له صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، في جوف الليل فاستمعوا له، فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين، ولوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا بمجرد استماعهم لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ورأينا كيف النبي صلى الله عليه وسلم أطال الجلوس مع أهل التقيف ولم يستجيبوا لذلك، ولكن الجن بمجرد سماع القرآن يتلى استجابوا وذهبوا إلى قوم منذرين. فيبين لنا أن حال الجن أحيانا يكون خيرا من حال كثير من الإنس. ونظيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قرأ على أصحابه رضوان الله تعالى عليهم سورة الرحمن، فلما انصرف من قراءته قال: لقد قرأتها على إخوانكم من الجن فكانوا أحسن حالا منكم، فقد كنت إذا بلغت قوله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، كانوا يقولون: ما كنا بنعم ربنا نكذب فلك الحمد. فكان من السنة الإنسان إذا قرأ هذه السورة إذا مر بقوله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان يقول: ما كنا بنعمك ربنا نكذب فلك الحمد. فكذلك حال هؤلاء، قص الله تعالى خبرهم في القرآن حال الجن، فقال عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. ولاحظوا كلمة صرفنا، إن الله عز وجل ساقهم إلى موضع الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وهذا مما جعل العلماء يستدلون على أن الرسل من البشر أرسلوا إلى الإنس والجن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس والجن. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، أي يصدق كل ما جاء في التوراة من الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى مكارم الأخلاق، ويهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فحادثة استماع الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواها لنا مسلم رحمه الله تعالى عن علقمة رحمه الله قال، وهو تلميذ بن مسعود، قال: سألت عبد الله بن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ نلاحظ أن هذه ليست أول ليلة استمع فيها الجن، رأينا في بداية دعوته صلى الله عليه وسلم أن الجن استمعوا إلى القرآن وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل، وهناك كان معه جماعة من الصحابة. فقال: لا، ما كان معه أحد، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استطير أو اغتيل. استطير بمعنى أطاروه، يعني طيروه، بمعنى اغتالوه أو اغتيل. فقال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، أي ما مرت علينا ليلة أشد من هذه الليلة. فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، دليل أنه كان وحده صلى الله عليه وسلم. قال: فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدناك فطلبناك فلم نجد، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال عندئذ: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، أي قالوا له: اجعل لنا، ادعو الله عز وجل أن يجعل لنا زادا. فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، أي كل عظم يقع ذكر اسم الله عليه ليس ميتة وليس من ذبائح المشركين ذكر اسم الله عليه، فإنه لكم أوفر ما يكون لحما، أي أنت تراه عظمه لكن إخواننا الجن يرونه أوفر ما يكون لحما. وكل بعرة على فل دوابكم، وكل بعرة على فل دوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، أي لا تستنجوا بالعظم ولا بالروث. وهذا عندنا حديث في صحيح مسلم عن سلمان وغيره، أي لا تستنجوا بعظم ولا روث، فإن العظم طعام إخواننا الجن والروث طعام دوابهم. فأراد الله عز وجل من هذه الحادثة ماذا؟ أن يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا يحزنك حال هؤلاء المشركين الذين دعوتهم فرموك بالحجارة وطردوك، فإن هناك خلقا يضرب بهم المثل في الغلظة والشدة. من هم؟ الجن. يعني الإنسان يعلم من الجن أنهم يضرب بهم المثل مرضا، فأراد أن يبين له أن هناك خلقا أشد وأغلظ من هؤلاء، ومع ذلك يؤمنون بما جئت به ويتبعونك على ما جئت به. بل إن رفض هؤلاء المشركون أن تكون لهم إماما، فاعلم أنك ستكون إمام الأنبياء وسادات الأتقياء في ليلة عرفت إلى يومنا هذا بليلة الإسراء والمعراج. وهذا هي هذه هي النقطة الثانية التي سنتحدث عنها اليوم. إذا تحدثنا عن إسلام جن نصيبين، والنقطة الثانية ليلة الإسراء والمعراج في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسراء مأخوذ من السرى أو السرية كما تريد، السرى والسرية، ومعنى ذلك هو السير ليلا. إنسان إذا سار ليلا يقال عنه إنه سرى. أما إذا إنسان هو الذي سيرك ليلا فنقول أسرى، أسرى بك. فالإسراء هو المشي ليلا، ومن أحداث الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم حادثة نبي الله يعقوب. فيعقوب عليه السلام كان له أخا اسمه العاصي، وهما ابنان لإسحاق عليه السلام. فمرة راوده أخوه على أن يقتله وهدده بقتله، ففر يعقوب عليه السلام ليلا، فسمي إسرائيل، أي العبد الذي أسرى الله تعالى به ليلا. فمن هنا أخذت هذه الكلمة إسرائيل، أي العبد، إيل بمعنى الله، والإسراء بمعنى العبد الذي أسري به. من أسرى به هو الله. ومعلوم أن اللغة العبرية والعربية تتشابهان في كثير من الألفاظ، فكذلك الإسراء معناه المشي ليلا، مأخوذ من قول عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وإنما قد يتساءل بعضنا فيقول: إذا كان الإسراء لا يتم إلا في الليل، فلماذا يقول عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا؟ فهم؟ يعني إذا كان الإسراء لا يكون إلا في الليل، فلماذا يقول الله عز وجل ليلا؟ فقال العلماء: ذلك له وجهان اثنان. إما أن يكون قال ليلا، إما قال ليلا توكيدا، كما نقول في كلامنا اليوم: سرنا ليلة البارحة، سرنا البارحة ليلا، قلوها ولا لا، سرنا البارحة ليلا. ومعلوم أن البارحة تطلق على الليلة، البارحة بمعنى الذاهبة السابقة، منه بارح القوم المكان أي تركوه. الليلة البارحة ليلا، شوف يعني تدخل سرنا البارحة ليلا بمعنى سرنا الليلة البارحة. ولماذا قلت ليلا؟ قالوا توكيدا، هذا القول الأول. وقيل إنما قال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا للدلالة على التقليل، وأن السير في الليل لم يتم في جميع الليل. الليل من أين يبدأ؟ من المغرب إلى طلوع الفجر. فهل أسرى الله عز وجل به كل الليل؟ الجواب لا، إنما هو طائفة من الليل فقط بسرعة كما سنرى. فلذلك عبر القرآن عن هذه القلة بالنكرة ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده في جزء من الليل، كلمة ليلا عبرت عن هذا الجزء. فهذا معنى الإسراء. ونلاحظ أن القرآن الكريم والسنة بل نحن كذلك نسمي الإسراء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما من حديث إلا ويقول ليلة أسري بي. وما سمعنا في القرآن الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء. ما قال عرج. وكذلك نحن لما نقرأ الأحاديث رأيت ليلة أسري بإبراهيم. هو رآه في الإسراء ولا رآه في المعراج؟ رآه في المعراج. فدائما غلب تسمية الإسراء والمعراج بكلمة الإسراء. يعني كلمة الإسراء تشمل الحدثين الإسراء والمعراج معا. لماذا؟ لأن حتى المعراج العروج إلى السماء هو سير، هو سير وتم في الليل. لذلك سمي المعراج إسراء كذلك لأنه مشي. غاية ما في الأمر أن الله عز وجل كرم نبيه صلى الله عليه وسلم بآيات بينات في الأرض، وأكرمه أيضا بآيات بينات في السماء. لذلك قال عز وجل لنريه من آياتنا، لنريه من آياتنا أي في الأرض وفي السماء كما سيأتي. إذن حادثة الإسراء، إذا سألك سائل لماذا أسرى الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآونة بالذات، فقل إن حادثة الإسراء جاءت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة أحداث عظيمة جدا. أولا موت زوجي وسندي ووزيري خديجة، وثانيا موت عمي وحاميه أبو طالب، وثالثا طرد وضرب وتشريد وأذى المشركين من الطائف له صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه الليلة لتمسح كل الدموع ولتمسح عنه كل الدماء التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فمن محاسن القرآن وبدائعه، من محاسن القرآن الإنسان إذا تأملها أنه سيرى في هذا الحدث هذا الترتيب، يعني الأذى الذي حدث له ثم الإسراء والمعراج جاء موافقا للترتيب القرآني كذلك. فالصورة التي سبقت صورة الإسراء هي صورة النحل، وصورة النحل كانت خواتيمها آيات عظيمة بدأنا بسردها في أول مجلس. كيف قال عز وجل إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة أي وحده أمة. فأنت إن كذبك هؤلاء المشركون فلك أسوة في إبراهيم، فلك أسوة في إبراهيم حيث خرج إلى الشام وحده أمة. وقال عز وجل بعدها أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال بعد ذلك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر، لماذا؟ شوف الذي حدث له، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم، أي لا تحزن على هؤلاء الذين كذبوك وضربوك وطردوك من الطائف، ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فانظر إلى محاسن القرآن، جاءت تماما آيات الإسراء بعد آيات الأمر بالصبر وعدم الحزن على ما أصابه من المشركين، للدلالة تماما على أن الإسراء جاء تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عما حدث له. وقول عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده، أراد الله عز وجل من هذه الكلمة بعبده أن يبين لنا أن مقام الذي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراء والمعراج ليس بأعظم وليس بأفضل من المقام الذي وصف به من قبل ذلك. لذلك نحن دائما نقول إن أعظم كرامة ينالها المسلم هي الاستقامة وأن يكون عبدا لله. أعظم كرم، أعظم من أن يسرى بك، وأعظم من أن يعرج بك إلى السماء، وأعظم من أن تظهر على يديك الخوارق. لذلك الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده أي أثنى عليه بالعبودية لأنه حققها صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كثير المواطن من كتبه وخاصة في مدارج السالكين يقول: ووصف الله عز وجل أكرم خلقه إليه وعليه وأعلاهم منزلة لديه بالعبودية في أشرف مقاماته. يقصد المقامات الأربعة التي دائما يدور فلك العبودية حولها. فقال تعالى في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. شوف، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، في مقام التحدي جاء بوصف العبد العبودية، وفي مقام الإنزال إنزال الكتاب: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقال عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. هذا تنزيل الكتاب. وقال، هذا المقام الثالث، في مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. لما قام عبد الله، يعني ما قاش ولما قام رسول الله، ما قاش لما قام خليل الله، بل لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. فلاحظ، لابد للمسلم أن يتفطن إلى هذا، أنه إذا حقق العبودية كان له شرف أعظم بكثير مما يريده من الإسراء والمعراج. لأن كثيرا من الناس تتعلق قلوبهم بالمعجزات هذه وتنسى أن أعظم كرامة ينال العبد هي أن يصل إلى أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. فهذا كلامه، كلام ابن القيم رحمه الله، لا بد أن لا نغفل عنه، لأن هذا القرآن وهو يتحدث عن قضية الإسراء والمعراج وصف الله تبارك وتعالى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم بمقام العبودية. فلذلك نبدأ إن شاء الله تعالى في سرد أحداث ليلة الإسراء والمعراج من خلال الأصيل في هذه القصة هو ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك وأبي ذر. وإن زدنا شيئا صرحنا به، وإن زدنا شيئا زيادات خارج الصحيحين بينا ذلك. فأول ما نبدأ به هو تاريخ هذه الحادثة. فلنعلم أن هذه الحادثة مما سبق أنها كانت عقب عام الحزن. قبله بكم؟ بيوم؟ بشهر؟ بسنة؟ لا ندري. بأسبوع؟ لا ندري. المهم أنها كانت بعد عام الحزن وقبل الهجرة، لا شك في ذلك. حدثت بمكة. فنقول هذا لأمرين اثنين: أولا لأن صنيع بن إسحاق رحمه الله الذي نمشي على ترتيبه في تدريس هذه السيرة، صنيعه خلاف هذا، فإنه ذكر حادث الإسراء والمعراج ثم ذكر موت خديجة وأبي طالب، والعكس هو الصحيح، أن خديجة ماتت وأبو طالب مات وطرد من الطائف ثم جاءت حادثة الإسراء والمعراج. هذا أمر أول. ثانيا، لابد أن نعلم ونجزم أنه ليس هناك دليل واحد ولا نصف دليل واحد، ليس هناك دليل واحد على تعيين ليلة الإسراء والمعراج، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل كل ما روي في هذه في تعيين ليلة الإسراء والمعراج إنما هو رجم بالغيب، وأبى المسلمون إلا أن يتشبهوا ببني إسرائيل في كل شيء. فالذين تجادلوا في أصحاب الكهف وصفهم الله عز وجل رجما بالغيب، يرجمون بالغيب فقط. كذلك الناس للأسف نراهم يعينون تواريخ لا أصل لها في السنة ولا من أقوال الصحابة رضي الله عنهم. ما الذي شاء أنها في الليلة 27 من رجب؟ هذا هو المشهور لدى من؟ لدى أهل السنة؟ لا، بل لدى الصوفية، إنهم شهروا هذا القول تعظيما لرجب، تعظيما لشهر رجب، أرادوا أن يجعلوا فيه شيئا، فقالوا حادثة الإسراء والمعراج في الليلة 27 من شهر رجب، وهذا كذب لا أصل لهم من الصحة. بل نقول كما قلنا، حدثت بعد عام الحزن قبل الهجرة، تعيينها ليس لنا ذلك. وصاروا يحيون هذه الليلة كما تعلمون ببعض العبادات، بصلاة الرغائب وصلاة يسموها صلاة أم داود، ويحيون هذه الليلة بالزردة المعروفة لديهم، يلتقون بالمساجد ويقيمون زردات وحضرات وغير ذلك، تنفق فيها الأموال الطائلة وهذا كله كذب على الدين وابتداع في الدين لا أصل له. لذلك قال، ننقل لكم كلام الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله تعالى لأنه من أنفع الكلام الذي قاله، قال: وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتي في الأحاديث الصحيحة تعيينها، لا في رجب ولا في غيره، لا في رجب ولا في غيره، وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث. ثم قال: ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس له. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم لو سألتهم قلت لا نعلم. لله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها، لئلا يتخذ المسلمون كل يوم عيدا وكل مناسبة عيدا، فلم يتذكره الصحابة رضي الله تعالى عنهم لئلا تكثر أعياد عند المسلمين، لنا عيدا سنويا نكتفي بهما، وعيد أسبوعي وهو الجمعة يكتفي المسلمون بذلك. قال: ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها، ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادة، حتى ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات، ولم يجز لهم أن يحتفلوا بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء. ولو كان الاحتفال بها أمرا مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته إما بالقول وإما بالفعل، ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر ولنقله الصحابة إلينا، فقد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كل شيء تحتاجه الأمة، ولم يفرطوا في شيء من الدين، بل هم السابقون إلى كل خير، ولو كان الاحتفال بهذه الليلة خيرا لسبقونا إليه. رحمه الله تعالى، كلام نافع رأينا أن ننقله لإخواننا حتى يعلموا أنه لا يصح، لا يصح شيء في تعيين تاريخ ليلة الإسراء والمعراج. فكل ما نقطع به أنها حدثت بعد عام الحزن قبل الهجرة، ودعونا من هذا الضجيج وهذا العويل وهذا الصياح حول تحديد تاريخ ليلة الإسراء والمعراج، وتعالوا لنتسلل إلى مكة حيث النبي صلى الله عليه وسلم نراه نائما في داره، في بيته، في دار أم هانئ رضي الله تعالى عنها، فإنه كان في دار أم هانئ في بيته صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: قال صلى الله عليه وسلم: فرج عن سقف بيته. كان النبي صلى الله عليه وسلم نائم، وتخيل نفسك لو ترى سقف البيت يفتح. فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري. إذن شوف، شق صدر، شق بيت، كل شيء. أراد الله عز وجل أن يبين له أنه كما يسهل عليه سقف البيت شق، سقف البيت يسهل عليه سقف شق هذا الصدر من باب أولى. فقال: ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم. وهذا تكلمنا عنه في الترغيب في شرب ماء زمزم، وأنه يكفي دلالة على بركته أن الله عز وجل اختار أن يطهر نبيه صلى الله عليه وسلم بماء زمزم. ثم جاء بطست، والطست هو إناء من نحاس مستدير، معروف، إناء من نحاس مستدير. لكن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم جاء بطست من ذهب. لو قال من طست لفهمنا أنه من نحاس، لكن قال من طست من ذهب، ممتلئ حكمة وإيمانا، ممتلئ حكمة وإيمانا. والله عز وجل يجسم الأمور المعنوية كما يريد. الموت يأتي يوم القيامة على صورة كبش، كلنا نسلم بهذا، صح ولا لا؟ إذا البقرة وآل عمران ثواب نتاعك تشوف، ثواب نتاع القراءة نتاعك تشوف على شكل سحابتين. فلا شك أن الله عز وجل الذي يجسد المعنويات جسد الإيمان والحكمة. فكان في طست، في طست قال: فأفرغه في صدري، صور الإيمان والحكمة، أفرغه في صدري ثم أطبقه. أي كما احنا نقول بالدارجة طبقه، طبق الصدر تاع النبي صلى الله عليه وسلم. شق قلنا للسقف كان في بيت أم هان، شق للصدر ظاهر الرواية، ماذا تفهم منها؟ ما أين تم هذا الشق؟ في بيتي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الواقع خلاف ذلك، فإنما أحيانا الصحابي يختصر، أحيانا يختصر القصة، فتسمع تقول باللي حدثت في بيت شق الصدر، حدث في البيت، لكن الصواب أن ذلك عند ماء زمزم. ففي الصحيحين أيضا من حديث أنس نفسه رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائما عند البيت، شوف عند البيت، وفي رواية عند الحطيم، عند البيت بين النائم واليقظان، بين النائم واليقظان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامه ثلاث رجال نائمين، كلهم نائمين أمام البيت، وكان بين رجلين أو ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتيت بطسط، جاء إلي بطسط من ذهب ملئ حكمة وإيمانا، فشق، شوف الصدر، فشق من النحر إلى مراق البطن. مراق البطن هو الناحية التي تبدأ تلين من البطن، الناحية التي تلين وتكون طارية من هنا إلى هنا. شق صدره صلى الله عليه وسلم، ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا صلى الله عليه وسلم. إذن أين حدثت حادثة شق الصدر في هذه الليلة؟ في أمام البيت، أمام الكعبة، وأمام زمزم، عند ماء زمزم. وقد سبق أن بينا في المجالس الأولى للسيرة في حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم، المرة الأولى كان ابن ثلاث سنوات صلى الله عليه وسلم، بينا اختلاف العلماء في ذلك. منهم من قال أقصى ما قيل خمس مرات، وأقل ما قيل مرة واحد، فهم أقل ما قيل إنه حدث له ذلك مرة واحد، هذا قول القاضي عياض، وأكثر ما قيل خمس مرات، هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أنه حدث له ذلك مرتان، مرتين فقط، مرة الأولى وابن ثلاث سنوات، ولم يزل أثر الخيط في صدره. قال أنس بن مالك: وكنت أرى أثر المخياط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو أمر شق حقيقي في معناه، كان يشوف أثر الخيط تاع الصدر تاع. والمرة الثانية في هذه الليلة، في هذه الليلة، ليلة الإسراء والمعراج، ولا دليل على أخرى، ما كانش حتى دليل يقول بأن هناك مرة ثالثة. أما الأولى لماذا؟ قلنا كان فيها استعداد لنزع علقة الشيطان من قلبه صلى الله عليه وسلم، نزعوا شيئا أسود، يعني جبريل عليه السلام نزع شيء أسود من صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك حظ الشيطان منه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان إلا وقد وكل به القارين، قيل الأولى حتى أنت وإياك، قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أسلم منذ صغاره صلى الله عليه وسلم. وهذا كان اليوم حادثة شق الصدر في ليلة الإسراء والمعراج، كانت استعدادا لتلقي العلوم في هذه الرحلة المباركة التي سيذهب إليها صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. وسنبين في آخر مجلس في الحديث عن الإسراء والمعراج، سنبين هل كانت بالأدلة القاطعة أنها كانت يقظة وبجسده لا بروحه فقط، كانت بجسده صلى الله عليه وسلم وروحه معا، ولم تكن مناما، ولم تكن مجرد رؤيا رآها في المنام، بجسده ذهب إلى ما سنتحدث عنه. بعد ذلك التطهير، النبي صلى الله عليه وسلم في بيته رأى سقف البيت انشق، ثم أخذ إلى ماء زمزم عند البيت فشق صدره، ثم غسله بطسط من ذهب فملئ حكمة وإيمانا، فإذا هو عند الكعبة أوتي، وفي رواية أتاه جبريل، أوتي بالبراق. البراق ما هو البراق؟ يصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ودعونا مما نسجه. كاين ناس مختصون، كاين ناس اختصاصي في النسيج الخرافات، إنسان عجيب كيف ينسج الخرافات، فوضعوا أحاديث موضوعة مكذوبة كلها، يعني إنسان يكفي أن الغيبة مما ابتلينا به، صح؟ ابتلينا بالإيمان بالغيب، فيأتون بأشياء في الحقيقة مما يجعل الإنسان ينكر مثل هذه الأشياء. فلا يصح مما نسج هؤلاء الخرافيون أن البراق كان دابة له رأس آدمي، وله عينان من الزمرد، وله أذنان من اللؤلؤ، هذا ليس عليه دليل صحيح. ما هو البراق؟ أولا، البراق جاء في تتمة الحديث نفسه صحيحين، قال: وأتيت بدابة أبيض، بدابة أبيض، المفروض يقول دابة بيضاء، لكن يذكر الشيء بالتأويل لأنه يقصد المركوب، يقصد هنا بالدابة أي المركوب. فأتيت بمركوب أبيض، فأتيت بدابة أبيض، صور دابة بيضاء دون البغل أي أصغر من البغل وفوق الحمار، بين البغل والحمار، وهو البراق، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحيحين، وهو البراق، سمي بالبراق، سمي البراق إما لبياضه لأن لون البرق أبيض، فهذا يوافق وصف النبي صلى الله عليه وسلم بدابة أبيض أو براق. وقيل سمي بالبراق لسرعة مشيه، وهذا أيضا جاء عليه الدليل الصحيح. روى الترمذي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بالبراق ليلة أسري به ملجما عليه اللجام، ملجما مسرجا عليه سرج، السرج هو الذي يضعه على ظهر الدابة، فاستصعب عليه، يعني البراق صعب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبه، استصعب. فقال له جبريل عليه السلام: ما حملك على هذا؟ يقول يخاطب البراق: ما حملك على هذا؟ فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله منه صلى الله عليه وسلم، والله ما ركبك أحد أكرم على الله منه صلى الله عليه وسلم. قال: عندئذ أرفض عرقا، يعني لكثرة سرعته صار يسيل عرقا، يسيل أرفض، العرب تعبر بالرفض عندما يسيل الشيء. فهذا صح أنه سريع، ويدل عليه حديث في صحيح مسلم عن أنس بن مالك، انتبه لهذا الحديث، عن أنس بن مالك في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل، هذه واحدة، شوف الأوصاف التي ثبتت، دابة أبيض دون البغل فوق الحمار، طويل، زاد النقص طويل، يضع حافره، الحافر الرجل، يضع حافره حيث ينتهي بصره، وين يخلص البصر تاعه ثم يضع الحافر، هكذا يمشي، وين يخلص البصر يمشي، هذا هو البراق. لذلك سمي البراق إما لبياضه أو لسرعته كالبرق. وفي رواية الإمام أحمد وأبي داود الطيالسي عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل يضع حافره عند منتهى طرفه، فلم نزايل ظهره أنا وجبريل حتى أتينا بيت المقدس، يعني غير حطينا أنفسنا وجدنا أنفسنا أمام بيت المقدس. هذا دليل على أن هذه الدابة البراق كانت من أشد الدواب سرعة. وفي طريقه إلى المسجد الأقصى، وفي طريقه إلى المسجد الأقصى أعاده الله للمسلمين بخير، مر على موسى عليه السلام وهو قائم يصلي في قبره، هذا الحديث جاء في صحيح مسلم، قال: ليلة أسري بي إلى المسجد الأقصى مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره، وهذه حياة برزخية، وغفل قوم فظنوا أن الحياة البرزخية نوع واحد، احنا عندنا الحياة الدنيا وعندنا الحياة الآخرة، عندنا في الوسط برزخ، حاجز، هذا الحاجز له أنواع، تختلف حياة الأنبياء عن حياة الشهداء، تختلف حياة الشهداء عن حياة الصالحين، صح لنا ناس، تختلف حياة الصالحين عن حياة الكافرين، الكافر معذب في قبره، الفاجر معذب في قبره، الصالح نائم نوم العروس، النبي قال لك يصلي في قبره، هكذا. لماذا؟ رأينا في خصائص الأنبياء أن الله عز وجل أراد أن يقر أعين الأنبياء لأنها جعلت قرة أعينهم في الصلاة، فأراد الله عز وجل أن يقر أعينهم أحياء وأمواتا فجعلهم يصلون في قبوره، هذه خاصية من خصائص الأنبياء. فحياة برزخية، حياة غيب لا يمكن أن تتصورها، يعني العقل هنا يقف، لماذا؟ لأنه رايح البيت المقدس شاف موسى عليه السلام، تقول لازم يشوف موسى عليه السلام، حياة برزخية، أرأيت المنام؟ ايش المنام الذي تراه؟ ايش تشوف العجب؟ راك تشوف روح مثلا في مكة حتى تشوف روح في الاسطوانة، تشوف روح في مكان هنا حتى تشوف، يعني هذا منام، تاك شفت نفسك وتعقل هذا، فكيف بأمر بيد الله عز وجل؟ فلا شك أن هذا أمر يسلم به المسلمون. مرة إلى طريق بيت المقدس رأى موسى عليه السلام يصلي وهو قائم في قبره. وتتمة رواية الشيخين واللفظ لمسلم قال: أتيت بالبراق فركبت ورأينا كم هي سرعته حتى أتيت بيت المقدس فربطته. شوف شوف الله عز وجل كيف يعلمنا اتخاذ الأسباب. مش مطلع عالم غيب صح ولا لا؟ وبراق زيد ومعه جبريل عيسى مش تربط يربط اعقلها وتوكل. اتخاذ الأسباب لازم، وبينا هذا في مقامات كثيرة. ديننا ما كانش هذيك التوكل، التوكل تساوي وش هو التوكل؟ اتخاذ أسباب زائد دعاء، تاخذ سبب زائد دعاء، هذا هو التوكل على الله. أما لو تاخذ الأسباب فأنت زنديق ملحد، تعتمد غير الأسباب تنكر الدعاء، أنت خلاص ألحد. لو تعتمد فقط على الدعاء فأنت صوفي زنديقي، تعتمد على الدعاء فقط، لا، إنما الإنسان يتخذ الأسباب متى أمكنه ذلك. فقال فربطته بالحلقة، حديدة دائرة، حديدة دائرة، ربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء بالبيت المقدس. هنا أين هذه الحلقة؟ لم يبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لم يبينها لنا كيف. جاء تفصيل هذا في رواية صحيحة عند البزار، رواية صحيحة عند البزار ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: فأتى جبريل الصخرة ببيت المقدس. شوف كيف ذا، فأتى جبريل الصخرة ببيت المقدس فوضع فيها إبهامه، فوضع إبهامه فيها، قال: فخرقها، انتقبت تلك الصخرة، فخرقها فشد بها البراق وربط بها البراق. هكذا الرواية الصحيحة عند البزار بينت لنا أين ربط النبي صلى الله عليه وسلم ذلك البراق. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، طبعا هو لا يرى، فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. واللبن دائما في المنام فطرة، إذا شفت نفسك شربت اللبن فاعلم أنه فطرة، راك على الخير إن شاء الله، يعني بشرى. قال: اخترت الفطرة. وفي رواية قال جبريل: أما إنك لو أخذت الخمر، أي لو أخذت القدح الذي فيه الخمر لغاوت أمتك، أي لشيبتك كما شيب بنو إسرائيل موسى، ولا أعنتوك كما أعنت بنو إسرائيل موسى. فقال: أما لو أخذت الخمر لغاوت أمتك، كانت أمة غوية. ثم عرج بنا إلى السماء. هنا انتهى الإسراء، الإسراء مشي ليل إلى بيت المقدس، هنا بدأ المعراج، العروج، العروج هو الصعود، سمي إسراء لأنه مشي إلى السماء، سمي أيضا إسراء. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، استفتح بمعنى طلب الفتح، افتح، وهذا من آداب الاستئذان، ما دخل مباشرة، مع أنه جبريل 600 جناح، كل جناح يسد الأثر، وهو أكرم الملائكة عند الله عز وجل، ومع ذلك استفتح، فهم يعني استفتح، هذا هو آدب، يعلمنا الملائكة الآدب. فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل له: من أنت؟ فقال جبريل، وفي رواية أبي ذر: فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء، سطر خازن السماء. إذن من وظائف الملائكة أنها خزانة سماء، احنا لما نذكر وظائف الملائكة نغفل عن هذه، فإن من الملائكة من هو موكل بأبواب السماء. فقال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا: افتح. فقيل: ومن معك؟ قال جبريل: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه، أي وقد أرسل إليه خلاص يعني باش يطلع، وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففتح لنا فإذا أنا بآدم عليه السلام فرحب بي ودعا لي بخير، فرحب بي ودعا لي بخير. وفي رواية أبي ذر في الصحيحين أيضا: فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد، فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة. الأسودة جماعة من الناس مختلطون في الجنس واللون واللسان وغير ذلك. الأسودة لما يكونوا جماعة مثلا من أجناس مختلفة ومن ألوان مختلفة تقول أسودة من الناس. عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، حتى إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى عليه السلام. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فقلت لجبريل من هذا يا جبريل عليه السلام؟ فقال هذا آدم، وهذه أسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، أي الأنفس، نسم هي النفس، نسم بنيه. فأهل اليمين منهم أهل الجنة، وأهل اليسار منهم عن وأهل الشمال عنه هم أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل. فقيل له ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم قد بعث إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ففتح لنا، فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام، ابناء الخالة. معروف أن زكريا أمه خالة عيسى عليه السلام صلوات الله عليهما. فرحبا ودعوا لي بخير، ودعوا لي بخير. وفي رواية أبي ذر قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. آدم قال الابن الصالح، هذا نبيان قال والأخ الصالح. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم هو ماشي في ملكوت السماء وهو يلاحظ أشياء ويصفها بعد أيام. فكان مما استحضره صلى الله عليه وسلم وصف النبي الله وأخيه عيسى بن مريم، حيث قال روى ابن عباس طبعا في الحديث صحيح مسلم عن ابن عباس قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام مربوع الخلق. مربوع كما احنا نقوله، احنا نقوله مربوع، إنسان مربوع بمعنى متكوب، مربوع الخلق، ليس بالطويل وليس بالقصير وليس بالناحيه، مربوع إنسان عريض، مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض، يعني هو أبيض ذاهب إلى الحمرة. سبط الرأس، رأسه ليس بجعد يعني يابس، سبط يعني نازل على رأسه، نازل على رأسه يعني لين، شعره لين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي. لاحظ كيف يعبر عن المعراج بقوله ليلة أسري بي، لأنه على السير. رأيت عيسى عليه السلام فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، والديماس هو الحمام بلغة فارس، الديماس هو الحمام، تقول كأنه خرج من حمام يعني أحمر. وأنا أشبه ولد إبراهيم به، النبي صلى الله عليه وسلم يشبه عيسى عليه السلام. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل. فقيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل له وقد بعث إليه؟ قال نعم قد بعث إليه. ففتح لنا، قال فإذا أنا بيوسف عليه السلام إذا هو قد أعطي شطر الحسن، أي نصف الجمال تاع الأرض كله. ذكرنا أنه ورث هذا الجمال من جدته سارة، من جدته الكبرى سارة، لأن سارة أيضا أوتيت حسنا عظيما، والمعروف قصة في الصحيحين عندما دخل مصر وأخبر ملكها بأنه دخلت مصر امرأة لم نر أجمل منها قط. فيوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل له من هذا؟ قال جبريل. قيل له ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل له أو قد بعث إليه؟ قال نعم قد بعث إليه. ففتح لنا، وتصور في هذه اللحظة، هذه اللحظة النبي صلى الله عليه وسلم شوف وين راح، وأهل مكة نايمين، نايمين كلهم، الكفار والمشركون نايمين، ربما أحدهم ما زال صاحي لكن يفكر كيف غدا كيف سيعذب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف سيصد عن دعوته، وهو الفوق النبي ما بش قاعد صلى الله عليه وسلم فوق مع عيسى بن مريم آدم، يعني شوف الله عز وجل كيف يكرم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تصور يعني في تلك اللحظة مكة كيش راح وهو شوف فوق وين راح صلى الله عليه وسلم. فقال ففتح لنا فإذا أنا بإدريس عليه السلام، فإذا أنا بإدريس عليه السلام فرحب بي ودعا لي بخير، قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا، أي في السماء الرابعة. وفي رواية أبي ذر قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من هذا، فقال أنا جبريل. قيل له ومن معك، قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل له وقد بعث إليه، قال نعم قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون عليه السلام، بهارون عليه السلام فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل له من هذا، فقال جبريل. قيل له ومن معك، قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل له وقد بعث إليه، قال نعم قد بعث إليه. قال ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه السلام في السماء السادسة، بموسى عليه السلام فرحب ودعا لي بخير وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال سيأتي أوصاف موسى عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وصفه بأوصاف طيبة، وأنه قد دار بينه وبينه حديث لما جاء نازل، دار بينه وبينه حديث. فقال ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا، قال جبريل. قالوا له ومن معك، قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل له وقد بعث، قال نعم قد بعث. فقال وفي رواية الصحيحين قبل ما يطلع السماء السابعة قال أتيت على موسى فسلمت عليه، قبل ما يطلع السماء السابعة، لأن قلنا سنذكر ما كيف وصف لنا موسى. قال فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخي ونبي صالح، من أخ ونبي صالح. فلما جاوزت جاء طالع السماء السابعة في تلك اللحظة بكى موسى عليه السلام، بكى موسى عليه السلام. فقيل له ما أبكاك، فقال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخله من أمتي. هذه بشارة لهذه الأمة أن أكثر أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الصحيحين عن أنس. بكى موسى عليه السلام، ولم يقل موسى عليه السلام ذلك حسدا، الحسد خلاه في مكة أو تحت الحسد أو تحت أضعاف مضاعف ملايير بلايين تاع السنين الضوئية بينه وبين الأرض، يعني خلاه تحت، لكنه قاله تحصرا على قومه الذين تعنتوا وكفروا وارتدوا من بعده، فهذا يتحصر، وإلا فإنه يحب الخير لهذه الأمة كما سيأتي يسأل ربه التخفيف، قالوا خفف خفف عنهم الصلاة، يعني روح خفف عنهم الصلاة، هو يريد الخير. ومن أوصافه ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا آدم، آدم بمعنى أسمر شوي، يعني مشي أبيض ولكنه آدم، يعني له لون الأديم الأرض، يعني أسمر بني كما نقول، آدم طوالا طويلا طويلا جعدا، أي رأسه جعد، يعني شعره ليس صبت كما هو الشأن في عيسى، إنما جعد يعني يابس، كأنه من رجال أزد شنوءة تاع اليمن، كأنه من رجال أزد شنوءة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا إلى السماء السابعة ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام، فوق إبراهيم في السماء السابعة، إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. والبيت المعمور فسره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ما هو في هذا الحديث؟ قال يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون، يعني في اليوم الواحد اضرب 70,000 في عدد الأيام التي مرت على هذه الحالة، 70,000 ملك، وما يعلم جنود ربك إلا هو، غير ما تحاولش ما تحاولش ما تعرفش حال، 70,000 ملك. وجاء في تفسير ابن أبي حاتم الرازي وابن مردوي ويصحح العلماء هذا الأثر عن قتادة، قال البيت المعمور هو حيال الكعبة، يعني حيال الكعبة، يعني لو تطلع على مستوى الكعبة تجد البيت المعمور الذي أقسم الله عز وجل به. ففي رواية أبي ذر قال مررت بإبراهيم عليه السلام، هذه رواية أبي ذر، قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت من هذا يا جبريل؟ فقال هذا إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام، تصور تشوف إبراهيم. وفي رواية للترمذي انظروا الحوار الذي دار بين إبراهيم وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، عن ابن مسعود في سنن الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أقرأ أمتك مني السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ونحن نرد عليه السلام، خاصة في الصلاة إبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فقال له أقرأ مني أمتك السلام وأخبرهم، مش راح يخبرك عندك بشيء، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة. لماذا؟ لا يدخلها إلا طيب، أفهم، طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسة قيعان بمعنى أرض مستوية، يعني ليس يعني أرض لا تصلح للنبات، أرض قيعان، وأن غراسها ماذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هاي غراس الجنة، يعني كل ما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إن الله عز وجل يغرس لك غرسا في الجنة. فانظر ما الذي سيعطى العبد له أكثر من ذكر الله، هذا سيأتي تفصيله في باب الذكر عندنا كتاب الذكر من صحة الترغيب والترهيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف أباه إبراهيم، وانظروا كيف يتشابه ثلاث أنبياء، فقال رأيت إبراهيم عليه السلام وأنا أشبه ولده به، أشبه ولده به، وأشبه واحد بعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم، إذن فثلاثة من الأنبياء تشابهوا، إبراهيم وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم، أشبه ولد إبراهيم بإبراهيم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأشبه ولد إبراهيم بعيسى هو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أحمد عن ابن عباس بسند حسن قال كنت أنظر إلى إبراهيم ويخاطبه وينظر إليه فلا أنظر إلى أرب، الأرب هو العضو، يد أنف عين، فلا أنظر إلى أرب من آرابه إلا نظرت إليه مني كأنه صاحبكم، قال كأني يشوف فيه كأني يشوف في نفسي، يشبهه تماما صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا بعد ذلك؟ السماء الأولى، شوف الرحلة، الإسراء، بيت المقدس، إسراء أشياء، السماء الأولى، ثانية، ثالثة، الرابعة، الخامسة، وغطى العطاء إلى أين؟ السماء السابعة. احنا نضرب مثال العلو بالسماء السابعة، الآن خلاص ما بعد السماء السابعة سدرة المنتهى، سدرة المنتهى شجرة، سدرة كما نفهمها كلمة سدرة وش معناتها؟ شجرة، سدرة، شجرة، سدرة المنتهى. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، جاء في صحيح مسلم سبب تسميتها بذلك، لماذا سميت بذلك؟ صحيح مسلم عن ابن عبد الله بن مسعود قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة، قد كان رواية تقول في السماء السادسة، إما أن نقول وهم أو نقول يؤول أن أصلها في السماء السادسة لكن معظمها في السماء السابعة، أن أصلها كما نقول الشجرة الآن أين هي؟ فوق الأرض لكن أصلها تحت الأرض، فتنسب الشجرة إلى أغلب ما يظهر منها. فقال في السماء السابعة إليها ينتهي لماذا سميت بسدرة المنتهى؟ إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض. هناك قف أحمد يسعد، إليها ينتهي ما يعرج، ما يعرج به إلى الأرض من الأرض، ثم ينتهي، وإليها ينتهي ما يهبط من فوق الأرض. يعني الله عز وجل إذا أراد شيئا وضعه هناك فيعطيه الملائكة، الملائكة إذا رفعت شيئا ترفعه إلى هناك، خلاص فوق سدرة المنتهى خلاص. أما الحديث المشهور الذي سمعناه نحن الصغار أنه قال صعد ما جبريل، صعد ما جبريل، قالوا الآن، قالوا لا صعد وحدك، لو زدت خطوة لاحترق، هذا ليس بحديث صحيح. يعني هو كان مشهور يعني، بل كل الناس تحب قصة إسراء المعراج على جلهات كي يوصلوا لها، يعني كأنها هي الحدث الأعظم، هذه لا تصل. المهم فإذا يصف لنا سدرة المنتهى، سدرة المنتهى قلنا شجرة، فإذا ورقها كآذان الفيلة، فلعظم الورق انتحى كآذان الفيلة، شوفها تقول آذان الفيلة كيف هي عظيمة. وإذا ثمرها كالقلال، ثمر انتحى كالقلال كالقلة، وشنو العجب يعني في الغيب هذا، ترى أشياء سبحان الله تتعجب. بيت من اللؤلؤ، يعني بيت من اللؤلؤ، تخيل زمرد هالبا كبيرة، بيت من اللؤلؤ يرى ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره، كذلك هنا عالم آخر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا في الظاهر، قال فلما غشيها من أمر الله ما غش، غشيها من أمر الله ما غش، تغيرت، بدأ الله عز وجل يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت، فما أحد من خلق الله استمع، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، جمال عجيب وألوان تأخذ بالأبصار، يعني تتعجب من هذا الجمال، هذا الشجر قالك شو إنه وصف النبي، ما أحد، هذا كلام شكون، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي أوتي جمال الكلم كان قادر يوصفها، قالك ما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فكيف هي الجنة إذن؟ هذه شو سدرة المنتهى، كيف تعجب منها النبي صلى الله عليه وسلم، جنة عجيبة أكثر. فعندئذ جاء في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم رفعت إلى السدرة، فإذا مشك كذلك في هذه السدرة، قلنا أوصافها أوراقها كآذان الفيل، ثمارها كالقلال، شيء رهيب، غشي ما غشي، فراش من ذهب، تربتها ذهب كما صح مسلم. عندئذ قال فإذا هي يخرج منها أربعة أنهار، أربعة أنهار يخرج من السدرة، عالم عجيب تقدرش، نهران ظاهران وهما النيل والفرات، ونهران باطنان يدخلان إلى الجنة، يعني لم يعد بينه وبين الجنة شيء، نهران باطنان يذهبان إلى الجنة، ونهران ظاهران ينزلان، عنصرهما تاع النيل والفرات، وما رأيناه في دروس سابقة أن أصل النيل والفرات من الجنة، العنصر الذي وجد منه النيل والفرات من الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك أوحى الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ما أوحى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني أغشيها شيء رهيب في ذلك المقام، حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سمع صريف الأقلام، يعني اللوح المحفوظ، صريف الأقلام، الملائكة تكتب وهو يسمع صريف الأقلام. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس وأبي حبة الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، فوق فوق عجيب بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شاهد النبي صلى الله عليه وسلم حال جبريل على حالة لم يكن يراها علي، عندما سمع صريف الأقلام بلغ هذا المبلغ، شاهد جبريل بصورة لم يعتد أن يراها عليها، وهو ما يرويه لنا الإمام الطبراني في الأوسط وفي صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس، الحلس هو الفراش الذي يضعه الناس ليجلسوا، كالحلس البالي، كما احنا نقوله كتشليقة مقطع، كالحلس البالي من خشية الله، جبريل عليه السلام شفته كل حلس البال، هذا الذي كان يقلب سدوم وكان يرسل الله عز وجل لقلب الناس لقلب الأرض الذي بلغ له 600 جناح، شوف كل حلس البال من خشية الله. فما الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك؟ هذا نرى إن شاء الله بعد الأذن. إذن وصلنا إلى تكريم الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في السماء بعد أن أكرمه في الأرض، فرأى من أعاجيب آيات الله تعالى ما رآه، حتى بلغ به ذلك إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى، حتى بلغ إلى أن سمع صريف الأقلام، وحتى بلغ إلى أن رأى جبريل عليه السلام وهو كالحلس البال من خشية الله. فما الذي أعطيه بهذا القرب؟ فروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به ثلاثا، أعطي ثلاث أشياء: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، وغفر لمن لم يشرك بالله شيئا المقحمات. أول شيء أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، وهذا يدل على تعظيم قدر الصلاة في هذه الأمة، فلو أراد الله عز وجل أن يشرعها كسائر شرائع لشرعت الأرض، لكنه أراد أن يشرعها أين؟ في مكان لم يصل إليه أحد. فصلاة الخمس يكمل لنا حديث أنس بن مالك في الصحيحين شأنها، فقال: عندئذ فرضت علي 50 صلاة، فرضت علي 50 صلاة بمقدار صلاة كل أقل من نصف ساعة، يعني نصف ساعة في اليوم عندك صلاة. فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم، أي اختبرتهم فعلمت سرائرهم وعلمت أعمالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى عليه السلام فقلت: حط عني 5، أي صارت 45 صلاة. فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10. وفي رواية قال: 5 صلوات 5 في الفعل و50 في الأجر، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة ما يبدل القول لدي. يعني الله عز وجل قرر 50 صلاة، لابد أن تبقى 50 صلاة، لكن أراد أن يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم فترك 5 صلوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن 50 أجرا، فبمقدار 50 صلاة، الذي صلى صلاة واحدة الحسنة بعشر أمثالها فكأنه صلى 50 صلاة، ما يبدل القول لدي. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له شيئا، ومن عملها كتبت له 1. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى عليه السلام فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال عندئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه، خلاص ما بقى نزيد، حتى استحييت منه. هذا فيما يخص الصلوات. أما خواتيم سورة البقرة فقد روى الإمام أحمد والطبراني وهو في صحيح الجامع عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش، أي من كنز تحت العرش، سدرة المنتهى فوق، من كنز تحت العرش، ولم يعطهن نبي قبلي. فهمنا ذوك الآن ما أعطيتها من كنز تحت العرش، أعطاها ليلة الإسراء والمعراج خواتيم سورة البقرة، بمعنى وش مات من قرأ حرفا منها أعطيه. مثلا إذا قلت ربنا لا تحمل علينا إسرا كما حملته الذي من قبلنا، لا يكلفك الله بما لا تطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلفك الله إلا وسعها، ربنا اغفر لنا يغفر لك، ارحمنا ارحمنا، انصرنا على القوم الكافرين ينصرك على القوم الكافرين. هذا أجر تلاوة هاتين الآيتين. قال: ولم يعطهن نبي قبلي. ومن أعظم الفضل من فيض الله الغامر هذا الذي فاض على عباده مغفرة ورحمة، أنه غفر لمن لم يشرك بالله شيئا المقحمات، والمقحمات هي الكبائر، وعظائم الذنوب سميت بذلك لأنها تقحم الإنسان إلى النار. فهذه من عظائم التي تفضل الله عز وجل بها لمن لم يشرك بالله شيئا، أنه يغفر له المقحمات. كل هذا الفضل وكل هذا العطاء أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي يسمعه من ربه، أو أنه وصل إلى حد أن رأى ربه. هذا إن شاء الله تعالى سنراه في المجلس اللاحق إن شاء الله. نكتفي بهذا في هذه الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما